يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان فقه الاستشارة. فقه الاستشارة. إن الحياة مليئة بالمشكلات والأمور المختلفة التي تجعل الإنسان في حيرة، وقد تضطره إلى الاستعانة بغيره. ومن أنواع الاستعانة بالآخرين استشارتهم في بعض ما يعرض له من أمور تعد في نظره مشكلة أو أمرا محيرا. فالإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه المسلمين، ومن كمال العقل وقوة الدين أن يطلب الإنسان الاستشارة لنفسه. والاستشارة تطلب من أهل الرأي والمشورة والصلاح والخبرة. ولأهمية الشورى، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا أسماه باب قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. وقال: وشاورهم في الأمر. وقال: قد روى أبو هريرة رضي الله عنه أيضا، روي عنه أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي في سننه. ويكون الحديث في هذه المحاضرة عن الاستشارة من خلال البحث في خلال النقاط التالية: تعريف الاستشارة وأهميتها ومجالاتها وفوائدها، ومن هو المستشار، من نستشير، ما هي صفات المستشار الناجح، وهكذا مسائل تتعلق بفقه الاستشارة. وسبب هذه المحاضرة هو قلة لجوء المسلمين إلى هذا السبب الشرعي، إلا ما رحم ربك، حتى صارت الاستشارة نسيا منسيا عند كثير من المسلمين، وصار الأمر راجعا إلى الخبرة والدربة في شؤون الحياة. فلا يرجع أكثر الناس إلى أهل الرأي والمشورة والخبرة. وكذلك أيضا أسباب أخرى تأتي في ثنايا هذه المحاضرة. أما تعريف الاستشارة لغة، مأخوذ من قول العرب: شرت الدابة وشاورتها، إذ علمت خبرها بجري أو غيره. وشرت الدابة إذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها. وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل. هكذا ذكر ابن منظور في لسان العرب. والتشاور والمشورة والشورى استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض. شاورته واستشرته، طلبت منه المشورة والرأي. هذا في معنى لغة العرب. فالشورى في أمر تعني استخراج الآراء ووجهات النظر حول ذلك الأمر. فالاستشارة لغة هي الطلب، طلب المشورة من الغير. أما في اصطلاح العلماء فالمشورة هي أخذ الرأي من أهل العلم والأمانة والاختصاص والخبرة في أمر من الأمور التي تعرض للشخص. وتأتي أهمية الاستشارة ومشروعيتها في الإسلام مما يظهر من النصوص التي تبين مكانة الشورى في الإسلام، ومنها أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه بالرغم من استغنائه عن آرائهم، فقد تكفل الله بإرشاده وتوجيهه. فلو قدر لأحد من البشر أن يستغني عن الاستشارة لاستغنى عنها خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ذو عقل وعلم وحكمة مؤيدا بالوحي، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالشورى، فقال الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الأمر. وقد قيل، يقول ابن تيمية، وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزائية وغير ذلك، فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى بالمشورة. انتهى كلام شيخ الإسلام كما في كتابه سياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فالاستشارة من الأمور المأمور بها، من الأمور المأمور بها في الشريعة الإسلامية، فهي من العبادات والسنن الثابتة في القرآن والسنة. وذلك أن الإنسان محتاج إلى غيره، عنده ضعف فقد خلق ضعيفا. كذلك أيضا تظهر مكانة الشورى في الإسلام من خلال بعض الأمور، منها اقترانها بأوصاف المؤمنين الصادقين في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. يقول الجصاص رحمه الله في تفسيره هذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصلاة. ويقول ابن كثير رحمه الله أيضا لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم، كما في تفسيره لسورة الشورى الآية 38. وهكذا يقول الشوكاني رحمه الله أيضا في تفسيره فتح القدير لهذه الآية، يقول يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي. إذن الشورى ثابتة في القرآن وفي السنة، وثابتة أيضا بعمل الخلفاء الراشدين المهديين، مما يدل على ذلك أن إحدى سور القرآن سميت بالشورى، وهذا يدل على أهمية الشورى في حياة المسلمين، في حياتهم العامة والخاصة. ويمكن بيان أهمية الاستشارة في أيضا عدة أمور، أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة الصحابة، فقال عز وجل: وشاورهم في الأمر. وأيضا مما يدل على أهميتها كونها السبيل لاستقرار الأسرة المسلمة وائتلافها، فقد قال الله عز وجل: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أيضا مما يبين أهمية الاستشارة ممارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشورى في أمور متعددة، فهو صلى الله عليه وسلم مارس الشورى ممارسة عملية، وكذلك أيضا حرص الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين حرصهم على ممارسة الشورى أيضا يدل على أهمية المشورة. وهكذا الآثار الإيجابية العظيمة للمشاورة تدل على أهميتها، وواقع كثير من الناس الآن في عدم فهم الشورى وحقيقتها أدى إلى الآثار السلبية في حياتهم. كذلك أيضا مما يدل على أهميتها أن الاستشارة دلالة على الإيمان، دلالة الإيمان ولا تنافي التوكل. وأيضا تقديم الاستشارة أيضا أحد حقوق المسلم على أخيه المسلم، فالاستشارة هي الاستنصاح لمن طلب النصيحة، وهي أحد الحقوق الستة التي أوجبها الشرع بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، أدي المشورة بأمانة. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. فالشورة مهمة في حياة الناس، وذلك يأتي الكلام عن فقه الاستشارة في هذه المحاضرة. فما هي مجالات الاستشارة؟ عند النظر إلى مبدأ الشورى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن لها مجالات معينة، مجالات الاستشارة في مجالات معينة، وهي الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي من الكتاب والسنة، أما ما ورد فيه نص فليس أمام المسلم سوى القبول والتسليم، ولا سبيل إلى تعطيله أو معارضته. الشورى في البحث عن كيفية تنفيذه بما يتوافق مع أصول الإسلام وقواعده. فمجالات الاستشارة في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي من الكتاب والسنة، أما إذا جاء النص في القرآن وفي السنة فينبغي العمل. ولذلك الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد، ولا رأي ولا قول. فمن مجالات الاستشارة التي لم يرد فيها نص شرعي الاستشارة في حل الخلافات الأسرية أحيانا تحدث في البيوت خلافات وانشقاقات، لا بد أن يلجأ أفراد الأسرة إلى أهل الخبرة في الجوانب الاجتماعية، لا بد أن يسألوا عن الأسلوب الصحيح في التعامل مع هذه المشكلات. من المشكلات أيضا الخلافات في البيوت تغيير منكرات البيت، وسائل الإصلاح في البيت، كيف تتغير الأوضاع في البيت، كذلك المركب. الإنسان يريد أن يشتري سيارة، قد لا يكون في بداية الأمر عنده خبرة بأنواع السيارات فيستشير، هكذا في التخصص الدراسي، فكثير من الطلبة الذين يتخرجون من المرحلة الثانوية لا يدركون ما هو التخصص المناسب بالنسبة لهم، ما هو التخصص الذي يحتاجه المسلمون، تحتاجه بلده، فقد يدخل تخصصا ويفشل فيه ثم ينتقل إلى تخصص آخر، لكن لو استشار أهل الخبرة من البداية لما حصل له هذا التشتت. أيضا من مجالات الاستشارة أيضا الوظيفة، إذا وجد عنده أكثر من مجال للعمل فيستشير في اختيار الوظيفة المناسبة، وهكذا في أمور كثيرة يحتاج الإنسان إلى استشارة غيره من أهل الخبرة والرأي. أيضا من مجالات الاستشارة الاستشارة في طلب العلم والدعوة إلى الله، هذا أمر مهم، لا بد أن يستشير الإنسان ماذا يقرأ وماذا يسمع، كيف يطلب العلم، كيف يبتدأ، من هم الثقات من العلماء ليجلس إليهم ويستمع لهم، يستشير هؤلاء العلماء في بداية الطلب ماذا يقرأ وفي أي فن يبدأ وهكذا. هذه أشياء أهل العلم يشيرون بها لما عندهم من الخبرة في هذا المجال، والبعض من الشباب يضع لنفسه برنامجا في طلب العلم، يريد أن يقرأ وينهي بعض الكتب فيبدأ متحمسا ولا يشاور غيره ممن سبقوه في العلم، فلا بد أن نحفظ باستشارة أهل العلم ليحقق طالب العلم الأهداف التي يحتاج إليها في طلبه للعلم. هكذا أيضا السفر في طلب العلم، يستشير في السفر في طلب العلم إلى من يسافر، من العلماء الذين يحرص على لقياهم، هذه أمور مهمة، الاستشارة في طلب العلم والدعوة إلى الله، هذا هي أمور مهمة، وهي مجال من مجالات الاستشارة، وهي من مجالات الاستشارة المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. كذلك أيضا من مجالات الاستشارة الاستشارة في قضايا الزواج، الاستشارة في قضايا الزواج، فإذا أراد أن يتزوج امرأة يستشير ويسأل عن هذه المرأة وعن أهلها، وهكذا يستشير أيضا في قضايا الطلاق والفسخ وغير ذلك من قضايا الأسرة، فالاستشارة من أهل الخبرة والرأي تفيد. وهكذا أيضا في أمور الزواج استشارة نفس المرأة التي تريد أن تتزوج، معرفة رأيها أمر مهم حتى تعرف من تتزوج. فهذه أمور اجتماعية تنفع فيها الاستشارة، وهي من أهم المجالات. أيضا من مجالات الاستشارة في القضايا العلمية وقضايا الأحكام الشرعية، لابد من استشارة أهل العلم في معرفة الأحكام في المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتخيير نسائه بين أن يبقين معه على ما عنده أو يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، فقالت عائشة رضي الله عنها: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تشاوري أبي، حتى تشاوري أبويك. فقلت: وما هذا الأمر؟ قالت: فتلا علي: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة: وفي أي شيء تأمرني أن أشاور أبواي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 4785، باب تفسير قوله تعالى: قل لأزواجك، إلى آخر هذه الآيات من سورة الأحزاب، الآية 28 و29. فهذا مثال أيضا من أمثلة الاستشارة التي جاءت في القرآن وفي السنة. ومجالات الاستشارة كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. فوائد الاستشارة. فالرجل العاقل لا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح، فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من إرشاده ووعد من تأييده، فقال له عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال قتادة: أمره بمشاورتهم تألفا لهم وتطيبا لأنفسهم. ففوائد الاستشارة كثيرة وبعضها معلوم، ونذكر بعض فوائد ومحاسن الاستشارة لتقوى العزيمة على تقديم الاستشارة والاستعانة بها في حياة الناس. الفائدة الأولى من فوائد الاستشارة: الاقتداء بالسنة واتباع الأثر. فنحن المسلمون نتبع ونقتفي آثار من مضى من سلفنا، نحن أيضا ننفذ ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لرسوله: وشاورهم في الأمر. والاستشارة من صفات المؤمنين. فالفائدة الأولى هي الاقتداء بالسنة واتباع الأثر. الفائدة الثانية التوفيق للصواب، ينبغي أن يكثر المسلم من استشارة ذوي الألباب والخبرة والرأي، لا سيما في الأمور المهمة. فهذا غالبا يؤدي إلى التوفيق للصواب عند الاستشارة. هذه أيضا من فوائد الاستشارة، ومن فوائدها أيضا البعد عن الخطأ، تقليل الخطأ. ومن أكثر المشورة لم يعدم الصواب. فمن استشار سلم غالبا من الوقوع في الخطأ والزلل. البعد عن الخطأ إذن من فوائد الاستشارة، كذلك أيضا من الفوائد اكتساب الرأي والحكمة والخبرة. فالإنسان إذا شاور وحاور وناقش فإن هذه المناقشة مع الآخرين تكسبه رأيا وتوسع مداركه، تجعله يعرف من أين تؤتى الأمور. لذلك قيل قديما نصف رأيك مع أخيك فشاوره يكمل لك الرأي، شاوره يكمل لك الرأي. فاكتساب الرأي والحكمة من فوائد الاستشارة، كذلك أيضا من فوائدها أنها نجاة من الندامة. فالشخص إذا فعل أمرا دون أن يستشير ثم فشل في هذا الأمر يشعر بالندم ولو من توبيخ نفسه له، لكنه لو استشار ما وصل إلى هذه النتيجة. فإذا استشار حتى لو أخطأ يقول لنفسه هذا أمر خارج عن إرادتي، أنا استشرت وأخذت بالأسباب ثم أخطأت والحمد لله، هذا ليس رأيي فقط. فهو ينجو حتى من لوم نفسه. لذلك قيل ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. هذه فوائد للاستشارة ذكرنا بعضها. فما هي أركان الشورى وأركان الاستشارة؟ ثلاثة. المستشير هو، والمستشار الذي استشاره، والأمر المشاور فيه. هذه أركان الشورى، ولكل ركن ضوابط. فالركن الأول المستشير هو، يجب أن يلتزم المستشير لغيره بالاستشارة ليصل إلى الثمرة التي يرجوها من استشارته. لا بد من ضوابط، أن يكون صادقا في استشارته، متجردا عن الهوى، باحثا عن الحق أينما كان. لأن بعض الناس قد يستشير لكنه ليس جادا في هذا الأمر، بل قد تكون استشارته لهوى أو غرض في نفسه غير البحث عن الرأي السديد. فهذا أمر مهم. فالمستشير لغيره لابد أن يكون صادقا في استشارته، أن لا يكون قد اتخذ قراره أصلا ثم يستشير تحلة قسم حتى يقول قد شاورت فلانا وفلانا. فهذان أمران مهمان بالنسبة للمستشير، أن يكون صادقا في استشارته متجردا عن الهوى، أن لا يكون قد اتخذ قراره أصلا في هذا الأمر ثم يستشير غيره. الركن الثاني للشورى والاستشارة المستشار. من هو المستشار؟ في قواميس لغة العرب مستشار العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر من الأمور، المستشار الذي يقدم النصيحة والمشورة في أمور في الأمور عامة. ويمكن تعريف المستشار بأنه الشخص الأمين الثقة الذي لديه المعرفة والخبرة في مجال استشارته. فمن تشاور؟ من هم أهل الاستشارة؟ قال البخاري رحمه الله: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا كلامه في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا المستشار لا بد من توفر شروط ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لرياض الصالحين. قال: أولا يتكلم عن من تستشير، ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر بالمستشار، وذكر شرطين. قال: أولا أهل الخبرة والتخصص، ومن معه رفق وتأنن وعدم عجلة. ثانيا أن يكون صالحا في دينه. إذن هذان شرطان في المستشار. الشرط الأول أن يكون من أهل الخبرة والتخصص، عنده الرفق والتأني عدم العجلة. والشرط الثاني أن يكون صالحا في دينه، صالحا في دينه. هذا شرطان ذكرهما العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الباب 97 رقم الحديث 718. إذن لابد أن تعلم أن المستشار صفات يراعى توفرها أو بعضها في الشخص الذي تود استشارته في أي أمر من الأمور. وهذه الصفات التي ينبغي أن تتوفر من المستشار مما سبق، بالإضافة إلى ما سبق، أن يكون أمينا. لا بد في المستشار من الأمانة والرأي، هذا أمر مهم. والأمانة تشمل أن يكون صاحب دين وتقوى. المستشار يعتقد فيه أن يأمر بالخير والرأي السديد، ينصح بالشيء الصحيح. أما استشارة الناس الذين لا خير ولا دين فيهم فنتيجتها وبالا على المستشير. إذن من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المستشار أن يكون أمينا، والصفة الثانية أن يكون عاقلا مجربا، عنده الخبرة وعنده العقل، عنده التجربة، لأن التجربة هي رصيد عند الإنسان تزيده خبرة وحنكة، من خلال هذه التجربة يستطيع أن يقوم الأمور، يزن الأمور بميزانها الصحيح. تجربة فرع عن العلم. وأيضا من صفات المستشار أن يكون عالما متخصصا بما يستشار فيه، أن يكون عنده علم بالشريعة حتى يحكم بشرع الله، أن يكون ناصحا ودودا محبا لمن استشار، يعطيه خلاصة تجربته ونصحه. أيضا أن يكون سليم الفكر من الهموم والغموم. إذا كان القاضي لا يقضي وهو غضبان، كذلك المستشار لا يستشار وهو مهموم مغموم، عنده مشاكل كثيرة. أيضا أن لا يكون صاحب هوى أو غرض شخصي. أن يشعر بعظم أمانة مشورته. ينبغي أن يشعر المستشار بالمسؤولية، يعلم أنها أمانة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فهذا أمر مهم، حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وفي صحيح سنن أبي داود 5128. فعلى المستشار أن يشعر بعظم أمانة مشورته، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه المشورة، فيجب عليه أن يكون أمينا، أن لا يفشي السر. ويجب عليه أن يؤدي الاستشارة بأمانة وبصدق وبنصح وبتجرد. على المستشار أن يكون صادقا في مشورته، مخلصا في نصيحته، متجردا عن الهوى. ومن الصدق في الرأي أن يقول له ما يعتقد أنه الحق، لا يجامله في ذلك، لا يغشه. من أسوأ أنواع الغش، الغش في الرأي. فإذا وجد المستشار أنه يصعب عليه أن يقول رأيه الصريح في المسألة، فليعتذر من البداية، فهو خير له. لابد أن يتأنى، لا يتسرع، لا يتعجل الرأي، عليه بالتأمل وطول التفكير، تقريب الأمور على جميع وجوهها حتى يتضح له الحق، تبين له الصواب. إن العجلة من الشيطان، عليه أن يكون صادقا وأمينا في مشورته. هذه الصفات لا بد منها. الركن الثالث من أركان الشورى الأمر المتشاور فيه، الأمر المتشاور فيه. فهناك ضوابط مهمة: لا يجوز التشاور في أمر فيه نص من كتاب أو سنة، لا ينبغي. يشاوره أصلي أم لا أصلي، يشاوره أصوم رمضان أم لا أصوم رمضان، هذا لا تجوز هذه المشورة، لا تجوز. فلا يجوز التشاور في أمر دل عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع. المشورة أو الشورى تكون في الأمور المباحة التي يستوي فيها طرفاء الحكم، لا تكون في ما جاء في الكتاب وفي السنة. هذه أمور تكلمنا عنها من خلال هذه المحاضرة، وعلمنا تعريف الاستشارة في اللغة وفي الاصطلاح، وتطرقنا إلى أهمية الاستشارة وإلى مشروعيتها. يرجع الناس إلى هذا الأدب العظيم وهذه العبادة العظيمة وهي الاستشارة. بينا أهمية هذه الاستشارة، وأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وأشرنا إلى بعض مجالات الاستشارة، فالاستشارة في حل الخلافات الأسرية، والاستشارة في التخصص الدراسي، والاستشارة في طلب العلم والدعوة إلى الله، الاستشارة في قضايا الزواج وقضايا الطلاق، وهكذا في القضايا العلمية وقضايا الأحكام. وأشرنا إلى بعض فوائد الاستشارة، وأهمها الاقتداء بالسنة واتباع الأثر، توفيق للصواب، البعد عن الخطأ، اكتشاف الرأي والحكمة، وغيرها من الفوائد التي أشرنا إليها. وأشرنا إلى أركان الشورى، المستشير، وما هي الأمور التي ينبغي أن يتأدب بها، أن يكون صادقا في استشارته، أن لا يكون قد اتخذ قراره أصلا ثم يستشير. وهكذا أشرنا إلى المستشار ومن هو المستشار وما هي شروط المستشار، صفات التي ينبغي أن تتوفر في المستشار. وهكذا في الأمر الذي المتشاور فيه، وعلمنا أنه لا يجوز التشاور في أمر فيه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. الشورى تكون في الأمور المباحة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.